بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تحدثنا فيما سبق عن الفصل الأول الذي كان يتعرض إلى الأمور التي يحرم التكسب بها والأمور التي يكره التكسب بها والأمور التي يباح التكسب بها، واستعرضنا جملة من تلك الأمور. هذا كان الفصل الأول. الفصل الثاني في عقد البيع وشرائط عقد البيع. أما بالنسبة إلى العقد، نلفت نظر الإخوة الكرام إلى أن العقد له شكلان. عقد البيع تارة يكون العقد بإنشاء قولي، وأخرى يكون بإنشاء فعلي، كما ترون على اللوحة العقد القولي والعقد الفعلي. فأحيانا حينما أريد أن أبيع كتابا أقول للمشتري الذي يريد أن يشتري الكتاب: بعتك هذا الكتاب بدينار مثلا، وهو يقول قبلت. فينشأ البيع عن طريق الألفاظ، عن طريق الأقوال: بعت واشتريت، بعت وقبلت. هذا يعبر عنه بالإنشاء القولي أو الإنشاء اللفظي، أي أنشئ البيع بالألفاظ بالأقوال. هذا شكل. والشكل الثاني أن ينشأ البيع لا بواسطة الألفاظ، وإنما ينشأ بواسطة الفعل. فأقدم له الكتاب، يقول لي: هل تبيع الكتاب لي بدينار؟ فأقدم له أنا الكتاب، وهو يأخذ مني الكتاب ويقدم لي الدينار. هنا أنشئ البيع، لكن إنشاء صار بالفعل بتقديم الكتاب وبتقديم الدينار. هذا إنشاء فعلي، إنشاء للبيع بالفعل، ويسمى في المصطلح الفقهي بالمعاطاة. المعاطاة تعني التعاطي، يعني إعطاء من جانب وإعطاء من الجانب الثاني، إعطاء من جانب وأخذ من ذاك، وذاك أيضا بدوره يعطي وأنا أخذ. يعبر عنه بالمعاطاة. المعاطاة من باب المفاعلة، كالمقاتلة، مقاتلة أو مكاتبة. مقاتلة يعني هذا قاتل ذاك وذاك قاتل أيضا الطرف الأول، أو مكاتبة يعني هذا كاتب ذاك وذاك كاتب هذا. المعاطاة أيضا من هذا القبيل، يعني هذا يعطي وذاك يعطي أيضا، وكل منهما يأخذ ما يعطيه الآخر. والبيع المتعارف في أزمنتنا الآن هو البيع المعاطاتي. البيع القولي عادة نادر وليس بشائع، ويسمى الطرف الذي يبيع، الذي يقول بعت هذا في البيع القولي، أو الذي يقدم الكتاب أولا هذا في البيع الفعلي، يسمى بالموجب. وذاك الطرف الذي يشتري، الذي يقبل البيع، يسمى بالقابل. فالبيع دائما يحتاج إلى طرفين، أحدهما موجب وهو البايع، والثاني قابل وهو المشتري. أما بالنسبة إلى البيع القولي، الإنشاء القولي، فلا إشكال بين الفقهاء في أنه يقتضي الملكية التمليك. فإذا أنا قلت بعت وذلك الطرف قال قبلت، تحصل الملكية، يعني الكتاب يصير ملكا لذاك والنقود تصير ملكا لي. إنما الكلام وقع بينهم في العقد الفعلي، هل يوجب التمليك أو لا. فإذا قدمت الكتاب وذاك أخذ الكتاب وقدم النقود، هذا تمليك يحصل هنا أو ما يحصل تمليك؟ وإنما يحصل إباحة. هناك خلاف بين الفقهاء، منهم من يقول بأنه يحصل إباحة ولا يحصل تمليك، ومنهم صاحب الشرائع قدس الله روحه الشريف، وعادة تقريبا هو هذا رأي المتقدمين من علمائنا الأعلام، هو أن البيع الفعلي لا يوجب المعاطاة، لا توجب التمليك. فأنا حينما أقدم الكتاب إلى ذلك الطرف، الكتاب لا يصير ملكا له، بل أقصى ما هناك إباحة، إباحة للتصرف. نظير أن يفرض أنه ضيف يدخل داري ويطالع في الكتب الموجودة في المكتبة، أو يأكل الطعام الموجود في البيت، هل هذا تمليك له؟ هل ملك الكتاب هو حينما يطالع فيه؟ كلا، بل أقصى ما هناك أبيح له التصرف، أبيحت له المطالعة من دون تمليك. في المعاطاة هكذا يقال، المتقدمون من الأصحاب يقولون أنه تحت الإباحة، فالكتاب يصير مباحا لذاك دون أن يملكه. وأيضا حينما أخذ أنا الدراهم، الدراهم تصير مباحة لي أن أتصرف فيها، بأن أشتري فيها أي تصرف من التصرفات، إباحة التصرف موجودة من دون أن أملك. وعلى هذا الأساس إذا لم يحصل تمليك وإنما إباحة، يترتب على ذلك جواز الرجوع، يعني يتمكن من أعطى الكتاب، أنا الذي قدمت الكتاب، ما دام الكتاب باقي ملكا لي، فيجوز لي أن أرجع وأبطل البيع وأقول لي أريد، تراجعت عن هذا البيع وأريد الكتاب، أن تقدمه لي من جديد، أخذ الكتاب، لي هذا الحق، ولا يحق له هو الامتناع، لأن الكتاب لن يصير ملكا له، وإنما أقصى ما هناك إباحة، والإباحة يجوز فيها التراجع. هذا رأي علمائنا المتقدمين. أما علمائنا المتأخرين يقولون كلا، كما يحصل التمليك والنقل والانتقال بالبيع القولي، كذلك يحصل النقل والانتقال بالبيع وبالعقد الفعلي، ولا فرق بينهما، بين الإنشاء الفعلي من هذه الناحية والإنشاء القولي. لكن كما قلنا، صاحب الشرائع يقول أنه لا تحصل إلا الإباحة بالمعاطاة بالإنشاء الفعلي. هذا الشيء الثاني الذي ألفت له نظر الإخوة. وقع هناك خلاف بين الفقهاء في أن الإيجاب هل يلزم تقدمه على القبول أو لا، يعني هل يلزم أن أقول أنا أولا بعت وذاك بعد ذلك يقول قبلت، أو أنه يجوز تقديم القبول على الإيجاب، كأن يقول ذلك الطرف اشتريت منك الكتاب، وأنا أقول له اشتريت منك الكتاب بدينار، وأنا أقول له بعد ذلك بعتك الكتاب بدينار، هذا هل يجوز أو لا يجوز؟ هذا كلام بين الفقهاء موجود. الكلام والرأي الشائع بين المتأخرين من فقهائنا هو جواز تأخر الإيجاب عن القبول، ولا يلزم أن يتقدم القبول على الإيجاب. وإن كان صاحب الشرائع قدس الله روحه الشريفة تردد في هذه المسألة، وفي النتيجة اختار رأي القائل بأنه لا يجب تقدم القبول على الإيجاب على القبول. هذا الشيء. والشيء الثاني هو أنه، وهكذا طبيعي هذا الكلام يجري لا فقط في العقد القولي وإنما يجري في المعاطات أيضا في الإنشاء الفعلي، فهل يلزم أن أسلم أنا الكتاب أولا ثم أسلم النقود، أو أنه يجوز أن يسلم ذلك النقود ويحصل بذلك القبول ثم أنا أسلم؟ الكلام هو الكلام، نفس الشيء، لا فرق من هذه الناحية. فالمتأخرون يقولون لا يلزم أن يتقدم الإيجاب، تقديم الكتاب على تقديم النقود ليس بلازم، والمتقدمون كانوا يقولون باعتبار ذلك. هذا شيء. والشيء الثاني هو أنه هل يلزم في الإيجاب أن يكون بالعربية أو بالماضوية أو لا؟ المتقدمون كانوا يقولون يشترط العربية، فلابد أن يقال بعتك، وهكذا لابد أن يقول بالماضي بعتك لا أبيع، أبيع هذا مضارع بعتك. وأما المتأخرون الرأي المعروف بينهم أنه يجوز غير العربية، لا يلزم العربية، بل في اللغة الإنجليزية أيضا يجوز بدل بعته المرادف لها لا بأس به في اللغة الإنجليزية، وهكذا بالنسبة للقبول. ويجوز أيضا عدم الماضوية، يجوز أن أقول أبيع بدل بعته، نطبق العبارة. لذا يقول الفصل الثاني في عقد البيع وشروطه وآدابه، العقد ثلاث أبحاث إذن موجودة. الأول في عقد البيع، الثاني وطبيعي رقم الصفحة 267، رقم الصفحة 267 الأسطر الأولى السطر الثاني. في عقد البيع هذا البحث الأول الذي نبحثه في الفصل الثاني وشروطه وآدابه، شروطه البحث الثاني وآداب البيع والأمور الراجحة المستحبة المفضل حصولها أيضا نبينها. الآداب بمعنى الأمور المستحبة والراجحة والمفضلة. أما بالنسبة إلى البحث الأول وهو العقد، يقول عقد البيع، العقد هو اللفظ الدال على نقل الملك، مثل بعته، لفظ يدل على نقل هذا الكتاب من مالك وهو أنا البائع إلى آخر وهو المشتري بعوض معلوم وهو النقود المعينة، الثمن المعلوم. ثم يقول هل التعاطي المعاطاة الإنشاء الفعلي يكفي أو لا في حصول التمليك؟ يقول كلا، وإنما تحصل الإباحة، إباحة التصرف. لذا يقول ولا يكفي التقابض، التعاطي يعني، كما هو المتداول في زماننا من غير لفظ، من غير لفظ بعت واشتريت، وإن حصل من الإمارات، حتى وإن حصل، الواو وصلية، حتى وإن حصل من الإمارات من القرائن ما يدل على إرادة البيع، يعني بتقديم الكتاب قصدت أنا البيع ولم أقصد الهبة، حتى ولم أقصد الإجارة ولم أقصد القرض، هذا لا يكفي، حتى وإن ظهر من القرائن أن المقصود من الدفع من الإعطاء هو البيع، هذا لا يكفي حصول الملكية في نظر صاحب الشرايا، سواء كان في الحقير أو الخطير، أي بلا فرق أن يكون المبيع من الأشياء الجليلة العظيمة الشأن كالدار أو من الأشياء الوضيعة الحقيرة كبيع مثلا كتيب أو بيع قطعة من القماش، قطعة صغيرة من الأشياء هذه الحقيرة، أو بيع تمرة مثلا، تمرة، بيع التمرة بيع لشيء حقير، مقصود من الحقير يعني ليس له قيمة عالية، فسواء كان حقيرا أو كان جليلا على كلا التقديرين ملكية والنقل والانتقال لا يحصل إلا بالعقد اللفظي، وأما بالمعاطاة تحصل إباحة لا أكثر من دون فرق بينهما. وإنما عمم قال سواء كان بين الحقير، لا فرق بين الحقير والجليل، إشارة إلى رد بعض حيث أنه اعتبر قال بأنه المعاطاة الإنشاء الفعلي في الأمور الحقيرة يكفي في حصول النقل والانتقال، وأما في الأمور الجليلة العظيمة لا يحصل النقل والانتقال إلا بالعقد اللفظي. رد على هذا الرأي، رد على هذا التفصيل، يقول المعاطاة لا تحصل النقل والانتقال الملكية بلا فرق بين الأشياء الجليلة والأشياء الحقيرة. ثم يقول يبين مطلب ثاني وهو أن اللفظ إذن معتبر، العقد اللفظي هو معتبر في حصول النقل والانتقال. نعم، إذا كان الإنسان أخرس، الباع كان أخرس أو المشتري أخرس، اللفظ متعذر عليه، هنا ينوب مناب اللفظ التقديم الإعطاء، لكن بشرط أن تكون الإشارة إشارة، يكفي هنا الإشارة بأن يشير أنه بدل أن يتكلم يشير إلى مضمون بعته، فالإشارة إذا كانت مفهمة يقدم الشيء مع الإشارة المفهمة حينئذ يكفي، أو إشارة بلا تقديم شيء، مجرد إشارة هكذا مثلا يشير بيده إشارة إلى أنه بعتك، إذا كانت مفهمة يكفي ما دام الإنسان أخرس. لذا يقول ويقوم مقام اللفظ الإشارة مع العذر، العذر مثل كالخرج. سؤال، هل ينعقد بالماضي، هل يشترط الماضوية أو يجوز بالمضارع؟ يقول ولا ينعقد، أي البيع، إلا بلفظ الماضي مثل بعتك، فلو قال أشتري، أشتري فعل مضارع يعني أشتري منك هذا الشيء، أو أبتع يعني اشترى، أبتع يعني أشتري، أبتاع يعني أشتري، الابتياع هو الشراء، فرق بين بعت وبين ابتعت، بعت يعني نقلته لك، ابتعت يعني اشتريت، فكلمة أشتري أو كلمة أبتع التي هي بمعنى أشتري أو كلمة، هذا في جانب القبول، في جانب الإيجاب هذا، أو أبيعك هذا للإيجاب، كل لا يجوز، لم يصح. وإن حصل القبول بعد ذلك، مثلا قال أبيعك والطرف الثاني قال قبلت، مع ذلك لا يكفي. وكذا في طرف القبول، في طرف القبول أيضا هذا لا يكفي، مثل أن يقول بعني أو تبيعني، هذا لا يجوز، بل لا بد وأن يقول بعت اشتريت، أو يقول قبلت. أما يقول المشتري يقول بعني أو ابتعني أو تبيعني، والبائع يقول بعد ما هذا يقول بعني، البائع يقول نعم بعتك، أو بعد ما ذاك قال تبيعني، هذا قال نعم بعتك، هذا لا يكفي، لأن القبول حصل بغير فعل الماضي. أكرر قراءة العبارة، ولا ينعقد إلا بلفظ الماضي، فلو قال هذا فاعل قال، فلو قال المقصود البائع، فلو قال البائع ماذا قال البائع؟ قال للمشتري قال اشتري مني هذا الشيء، أو قال ابتع، ابتع الذي هو اشتري، فنقراها اشتري على نحو فعل الأمر لا على نحو فعل الماضي. اشتري أو ابتع يعني الذي هو معنى اشتري، هذا فعل الأمر. أو أبيعك قال البائع، فهذا كلها أمثلة للبائع لم يصح وإن حصل القبول من المشتري. ثم بعد ذلك يأتي إلى المشتري يقول وكذا في طرف القبول لا يجوز للمشتري أن يقول بعني، هذا بفعل الأمر، أو تبيعني، هذا بفعل المضارع، لأن ذلك أشبه بال، لأن ذلك أشبه بالاستدعاء أو الاستعلام. بعني استدعاء وليس قبول، ونحن يلزم ويلزم في البيع توفر القبول. بعني هذا استدعاء، يعني طلب علما إلى البيع، وليس هو قبولا حتى يكفي. وهكذا تبيعني استعلام، يعني هل تبيعني، وليس قبول. اللفظ هذا وضع للاستعلام ولم يوضع للقبول، ولذا لم يكفي، لا يكفي. ثم السؤال الثاني، هل يشترط تقديم الإيجاب على القبول؟ قلنا فيه تردد، والأشبه عدم الاشتراط لا يشترط ذلك، ووجه عدم الاشتراط هو أنه يشمله قوله تعالى أحل الله البيع، حيث أن الآية مطلقة تشمل كل بيع، وهذا بيع حتى وإن تقدم القبول على الإيجاب يصدق عليه أنه بيع، ولا دليل على اعتبار تقدم الإيجاب على القبول، ومجرد أن ذلك هو المألوف وهو المتعارف، مجرد هذا لا يكفي لتقييد إطلاق الآية الكريمة التي هي مطلقة وقالت أحل الله البيع. ولو قبض المشتري مبتع، ثم يتحرر بعد ذلك إلى مطلب ثاني جديد، وهو أنه إذا كان البيع فاسدا، كما إذا وقع البيع افترضوا بغير الماضي، قلنا إذا وقع بغير الماضي يكون البيع فاسدا، فحينئذ المشتري حينما يأخذ الكتاب يقبض الكتاب، هذا يقال مقبوض بالعقد الفاسد، يعني قبض شيء بواسطة عقد فاسد، إذن لا يملك، لا يملكه المشتري، لا يملك الكتاب، فإذا لم يملك الكتاب يكون ضامنا له، لو تلف الكتاب يكون حينئذ المشتري ضامن لذلك الكتاب، يعني لا بد وأن يدفع ما يماثل ذلك الكتاب أو يدفع الثمن نفسه، فبالتالي ضمان موجود. لذا يقول ولو قبض المشتري مبتاعه بال، يعني ما اشتراه، مبتاعه يعني اشتراه، ولو قبض المشتري مبتاعه ما اشتراه بالعقد الفاسد مثل العقد بغير العربي بغير الماضوية لم يملكه وكان مضمونا عليه، أي لو تلف كان ضامنا له، هذا بالنسبة إلى عقد البيع. وأما بالنسبة إلى الشروط كما ترون على اللوحة، شروط البيع، شروط البيع على قسمين، شروط للمتعاقدين، يشترط في المتعاقدين جملة من الأمور، مثلا أن يكون المتعاقدان يعني البائع والمشتري بالغين، كل منهما بالغ، والعاقل والرشد والملكية وصحة التصرف ونظائر ذلك من الشروط التي سوف نتعرض لها. وكذلك هناك شرائط، قسم ثاني، شرائط المبيع، يشترط في المبيع أن يكون مملوكا طلقا، كما نبين ذلك فيما بعد إن شاء الله. أولا نتكلم بالنسبة إلى شرائط المتعاقدين، يشترط البلوغ، يعني إذا كان البايع صبي غير بالغ البلوغ هو بما يتحقق. البلوغ، بلوغ الرجل الولد يتحقق، بلوغ الصبي يتحقق بثلاثة أمور. الأول منها إكمال السن 15، إذا أكملها يكون بالغا. العلامة الثانية الاحتلام، يعني إذا احتلم أثناء المنام وهو نائم، احتلم خرج منه المني من ذكره، هذا يسمى بالاحتلام، هذا أيضا علامة للبلوغ. فلو تحقق قبل السن 15 اشترط تحقق في السن 12 يتحقق بذلك البلوغ. العلامة الثالثة هي نبات الشعر الخشن على العانة، يعني العانة المقصود منها المنطقة التي هي فوق العورة، تلك يقال لها عانة. فلو نبت عليها، برز عليها الشعر، لكن لا الشعر الناعم، الشعر الناعم هو موجود، لعله ماذا الطفل عمره 2-3 سنوات، لعله شعر ناعم موجود، لا، إذا برز الشعر الخشن هذا أيضا علامة على البلوغ. فإذا فرض أن الشخص لم يكن بالغا، هذا بالنسبة طبيعي إلى الرجل بالنسبة إلى الذكر، وأما بالنسبة إلى المرأة فبلوغها يتحقق بإكمال السن 10، فإذا أكملت السن 10 حينئذ تصير بالغة. يشترط في صحة تصرف الإنسان في ملكه البلوغ. فإذا فرض أن الصبي أو الصبية، المقصود من الصبي غير البالغ، ومن الصبية يعني غير البالغة، إذا فرض الصبي أراد أن يتصرف في أمواله، عنده أموال، أخذ دينار من أمواله إلى السوق واشترى بذلك شيء، حينئذ هذا البيع باطل، يعني ذلك الطرف لا يملك الدينار كما أن الصبي لا يملك الحاجة التي أخذها. لعل سائل يسأل يقول هذا بإذن الأب ذهب واشترى، كذلك حتى لو فرض أن الشراء والبيع كان بإذن الأب لا يجوز ذلك ولا يحصل الملكية، لا تحصل. نعم، إذا فرض أن الصبي كان بمنزلة الآلة هذا كلام ثاني، يعني المقصود أن الأسعار محددة موجودة، ولعله أحيانا في المحل ما موجود أحد، السعر معين، فليس للطفل وظيفة سوى أن يضع الدينار ويأخذ الحاجة، أشبه بالآلة، هناك في بعض المحلات آلة التي هي ترفع الحاجة وتضع النقود بدلها. الطفل إذا كان بهذه المثابة ليست له وظيفة تعيين الثمن ولا تعيين المثمن، وإنما قال له والده اذهب وضع هذا الدينار في صندوق النقود وخذ الحاجة المعينة الفلانية من في مثل هذه الحالة نعم تحصل ملكية. والسبب في ذلك أن عملية البيع والشراء كأنه جرت بين صاحب المحل وبين الأب، لا بين الطفل وصاحب المحل، وإنما الطفل بمثابة الآلة. هذا جيد، لا بأس، هذا صحيح، يحصل النقل والانتقال عند المتأخرين، بل عند المتقدمين أيضا، وإن كان صاحب الشرائع لعله لم يشر إلى ذلك. أما إذا فرض أن الصبي لم يكن بمثابة الآلة وإنما أخذ دينار ليشتري به شيء، هو يعين الحاجة التي يشتريها وهو يعين مثلا الثمن، في مثل هذه الحالة هذا البيع باطل ولا يحصل نقل ولا انتقال، حتى لو كان بإذن الولي. نعم هناك كلام وردت بعض الروايات في من بلغ 10، يعني الصبي إذا بلغ 10 سنين، هناك بعض الروايات تدل ولكنها ضعيفة، تدل على جواز إجراء للعقد، ولكن لأجل ضعفها لم يعتني بها صاحب الشرائع قدس الله روحه الشريف، هذا شرط من شرائط المتعاقدين. شرط ثاني أن يكون المتعاقدان عاقلين، فالمجنون لا عبرة ببيعه وشرائه، وكذا ما هو بحكم المجنون، ما هو بحكم المجنون يعني الفاقد للشعور، كما إذا فرض على أنه كان مغمى عليه في حالة إغماء، في حالة عدم وعي، قال بعت واشتريت، هذا لا يكفي. والشرط الثالث في المتعاقدين الاختيار، فلو كان مكرها أيضا لا يصح. طيب النفس شرط في صحة العقد، لما قال لقول النبي صلى الله عليه وآله لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه. وفي الحديث الشريف عنه صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي ما استكرهوا عليه، أي أن الأمور التي استكرهوا عليها مرفوعة عنه. فالبيع هذا مرفوع عنه وليس بصحيح، صحة البيع مرفوع عنه، النقل والانتقال مرفوع عنه ما دام مستكرها على البيع. أجل، هناك كلام لو فرض على أنه بعد ارتفاع الإكراه طابت نفسه، هنا يصح البيع. أما الصبي بعدما بلغ لو رضي بالبيع، أما المغمى عليه أو المجنون لو رضي بعد ذلك، هذا هل يصح البيع؟ الجواب كلا. إذن بطيب نفس المكره يصح البيع، أما برضا المجنون عند عود العقل له أو برضا الصبي عند وهكذا هذا لا يكفي. والسبب هو أنه المكره عبارته عبارة صحيحة، ليس هناك خلل في عقده سوى عدم تحقق طيب النفس، فإذا طابت نفسه كفت. بخلاف الصبي فإن ألفاظ غير معتبرة ما دام صبيا، المغمى عليه ألفاظ كلا ألفاظ، فالرضا حينئذ لا ينفع بعد ذلك. نطبق العبارة. وأما الشروط فمنها ما يتعلق بالمتعاقدين، وهو يعني من جملة الشروط البلوغ والعقل والاختيار، فلا يصح يفرق ما دام يشترط البلوغ، فلا يصح بيع الصبي ولا شراؤه ولو أذن له الولي، فضلا عما إذا لم يأذن. وكذا لو بلغ 10 وهو عاقل عاقلا أيضا لا يكفي، وإن كان هناك رواية تدل على كفاية ذلك لو بلغ 10، لكن لضعفها لا يعتمد عليها. وكذا لو بلغ 10 عاقلا على الأظهر، الأظهر أنه لا يكفي لضعف الرواية. وكذا المجنون لا يصح عقده، والمغمى عليه لا يصح أيضا، والسكران الذي يفقد التمييز غير المميز، يعني السكران إذا بلغ في سكره إلى حد لا يميز، فلو قال بعت لا عبرة ببيعه. وأيضا من جملة الأشخاص الذين لا يصح عقدهم المكره، ما دام الشخص مكره لا يصح بيعه، هذا المكره لا يصح بيعه، تفريع على الاختيار. وأما السكران والمغمى عليه والمجنون، هؤلاء لا يصح بيعهم تفريعا على العقل، يعني بما أنه يشترط العقل فلا يصح بيع المجنون ولا يصح بيع المغمى عليه ولا يصح بيع السكران، لأن هؤلاء حالة السكر حالة الجنون حالة الإغماء، يفقدون عقلهم يفقدون وعيهم فلا يصح البيع. وأما الاختيار فرى عليه عدم صحة بيع المكره، ثم يقول ولو رضي كل منهم بما فعل بعد زوال عذره، بما فعل أي بالبيع الذي صدر منه، لو رضي كل واحد من هؤلاء، المجنون رضي بعد زوال جنونه والمغمى عليه أيضا بعد، وهكذا يقول ولو رضي كل منهم بما فعل بعد زوال عذره. هذه الواو ليست استئنافية وإنما الواو وصلية، يعني العبارة هكذا تصير، ولو رضي يعني حتى ولو رضي هكذا، فلا يصح بيع الصبي ولا شراؤه ولا المغمى عليه ولا ولا، حتى ولو رضي كل منهم بما فعل بعد زوال عذره، عدا شخص واحد يصح منه البيع، عدا المكره يصح منه البيع بعد ذلك إذا طابت نفسه. لماذا؟ للوثوق بعبارته، فإن عبارته عبارة موثوق بها معتبرة، لأنه عاقل بالغ عبارته معتبرة، غاية الأمر فقد طيب النفس، إذا طابت نفسه كفى، بخلاف الصبي بخلاف المجنون بخلاف المغمى عليه فإن عبارته لا وثوق بها، لعله يقول بعت وهو يقصد نمت، لأن ما دام فاقد للوعي ما دام صبي فلا وثوق بعبارته، فلذا لا تكون معتبرة ولا يكفي الرضا بعد ذلك. ثم يقول قدس الله روحه الشريفة بعد ذلك، المملوك لو باع واشترى هل يصح بيعه وشراؤه؟ يعني العبد، العبد المملوك لا يصح منه التصرف إلا بإذن مولاه، فلو باع واشترى هل يصح أو لا؟ يقول ما دام من دون إذن سيده فبيع وشراء باطل، فإذا أذن السيد بعد ذلك صح. لذا يقول ولو باع المملوك أو اشترى بغير إذن سيده بغير إذن المولى لم يصح، فإن أذن له جاز، كما ورد ذلك في الرواية الشريفة ذلك إلى سيده، فإذا أجاز جاز، يعني إذا أجاز المولى جاز وصح العقد. ثم يقول: لو فرض أن شخصا قال للعبد غير المولى، غير المولى إنسان أجنبي، قال للعبد: اشتري لي نفسك من المولى، فحينئذ إذا ذهب العبد إلى المولى وقال: أمرني شخص، طلب مني شخص أن أشتري نفسي منك يا مولاي، ورضي المولى بذلك، فقال المولى: بعتك لفلان، والعبد يقول: اشتريت. فالإيجاب يكون من المولى، والقبول يكون من العبد بالوكالة عن الطالب. هذا هل يصح أو لا؟ يقول: فيه اختلاف بين الفقهاء. لذا يقول: ولو أمره آمر، أي طلب منه طالب شخص أجنبي، أن يبتاع له نفسه، يبتاع أن يشتري هذا العبد نفسه من قبل مولاه، من مولاه يشتري العبد نفسه لذلك الشخص الأجنبي، قيل لا يجوز، ولكن الجواز أشبه لعدم المانع، ويشمله قوله تعالى: أحل الله البيع. ومن جملة شرائط البيع أن يكون البايع مضافا إلى عقله وبلوغه واختياره، يشترط أن يكون مالكا. فإذا فرض أن شخص باع شيء وهو ليس بمالك، أنا بعت هذا الكتاب وهو ليس ملكا لي، هذا يقال بيع الفضولي، هذا البيع بيع من شخص فضولي، أو نفس البيع يوصف بالفضولية، يقال بيع فضولي. فيصح أن تقول بيع فضولي، تصف نفس البيع بأنه فضولي، ويصح الإضافة تقول بيع الفضولي، يعني بيع من شخص فضولي. البيع من قبل الشخص الفضولي أيضا لا يوجب النقل والانتقال إلا إذا أجاز ذلك الطرف. فإذا أنا بعت هذا الكتاب وكان ملكا لك وأنت لم تأذن قبل ذلك، إذا أذنت قلت لك: هل تأذن أن أبيع الكتاب؟ فقلت: نعم. فإذا بعت أنا الكتاب وقلت بعته والمشتري قال اشتريت، يقع العقد ويقع الملكية، النقل والانتقال. أما إذا قلت بعته بالفضولية، أي من دون إذن، فإذا أجزت أنت بعد ذلك يقع البيع صحيح، وتحصل الملكية والنقل والانتقال بعد الإجازة. أما إذا لم تجد فالبيع يقع باطلا. لذا يقول: وأن يكون البايع مالكا، طبيعي مالكا، أو ما بحكم المالك. ما بحكم المالك مثل الولي، الولي على الصبي، الآب أو الجد أو الحاكم الشرعي بالنسبة إلى الغائب، إلى بعض الناس، فهؤلاء وإن لم يكونوا ملاكا، لكن بما أنهم أولياء، أن لهم ولاية على الصبي على الغائب، فحينئذ يجوز لهم البيع. فالبايع يلزم أن يكون مالك أو ما بحكم المالك كالأب والجد. لذا يقول: وأن يكون البائع مالكا أو ممن له أن يبيع عن المالك، مثل من الذي له حق أن يبيع عن المالك، كالأبي والجد للأب. إنما قال والجد للأب لأن الجد إذا كان للأم، يعني والد الأم، والد أمي، والد والدتي، ليس له ولاية علي إذا كنت صبيا، وإنما الولاية لوالدي أو لوالد والدي. لذا قال كالأب أو الجد للأب. وبعد من الأشخاص الذين لهم الولاية ولهم حق التصرف، الوكيل. إذا وكلت شخص في أن يبيع أموالي فهو ليس بمالك، ولكن يصح أن يبيع. والوصي، إذا جعلت وصيا شخص وصي على أموالي يتصرف فيها بعد موتي، أيضا لو باع واشترى بأموالي ما دمت قد أوصيته وإن لم يكن مالك، هذا التصرف صحيح. والحاكم الشرعي، الشرعي مقصود من الحاكم الشرعي يعني المجتهد العادل، لا كل حاكم حتى في المحاكم المتعارفة، كلا، وإنما المقصود من مجتهد وعادل. فالحاكم أو أمين الحاكم، أمين الحاكم مقصود منه وكيل الحاكم. فالحاكم أو وكيل الحاكم لو باع، لهم ولاية علما على الطفل لو فقد أباه وجده، لم يكن له أب ولا جد، الولاية تنتقل إلى الحاكم الشرعي. أو شخص غائب كان واستدعت الضرورة التصرف في أمواله ولم يكن له وكيل، فتنتقل النوبة الولاية إلى الأب والجد، إلى الحاكم الشرعي إذا كان موجود، أو وكيل الحاكم الشرعي. المقصود يلزم في البائع أن يكون مالكا أو يكون له حق التصرف كما مثلنا بالوكيل أو بالأبي والجد أو بالحاكم الشرعي أو بغير هؤلاء. فعلى هذا الأساس ما دمنا قد اشترطنا الملكية، فلو باع ملك غيره الشخص وليس له حق التصرف، لم يكن له حق التصرف، البيع ماذا قلنا؟ لا يقع صحيحا، وقف أي توقف البيع، صحة البيع على إجازة المالك أو ولي المالك. ولي المالك كالأبي والجد، إذا كان الحاجة المبيعة للصبي، إذا بعت حاجة صبي في مثل هذه الحالة يتوقف صحة البيع على إجازة الولي الأب أو الجد، وإذا كان الشخص كبير يتوقف على إجازته بنفسه. وقف على إجازة المالك أو وليه على الأظهر، وإنما قال على الأظهر خلافا لبعضهم حيث قال البيع باطل ولا تصححه الإجازة. ولا يكفي سكوته مع العلم، يعني لو فرض على أنه بعت ملكك وأنت كنت موجودا وأمامك قلت بعت ملك فلان كتاب فلان بدينار للشخص الفلاني، وأنت الذي كنت المالك كنت جالسا وساكتا لم تقل كلا لا أرضى، فهل هذا سكوتك يكفي؟ الجواب كلا لا يكفي، وإنما يلزم أن تصرح، أن تأذن قبلا أو ترضى بعد ذلك. مجرد السكوت لا يكفي، لذا يقول ولا يكفي سكوته مع العلم ولا مع حضور العقد، يعني إذا كان حاضر العقد وسكت لا يكفي، وهكذا لا يكفي سكوته مع العلم، يعني لو لم يكن حاضرا واطلع على البيع، هو لم يكن حاضر المالك المجلس مجلس العقد، ولكن سمع بعد ذلك وسكت، سكوته لا يكفي. وهكذا لو كان حاضرا وسكت لا يكفي. فإن لم يجز المالك بعدما اطلع على البيع كان له انتزاعه، يعني أخذه المبيع الكتاب يأخذه من المشتري ويرجع المشتري على البايع بما دفعه عليه، يعني المالك يرجع على المشتري ويأخذ منه الكتاب أو أي حاجة كانت المبيع، والمشتري أيضا بدوره يرجع على البايع ليأخذ الثمن منه أو يأخذ الغرامات التي اغترمها. مثلا افترضوا كان المبيع يحتاج إلى نفقة، كما إذا كان المبيع حيوان فكان يحتاج إلى طعام وشراء، وكان ينفق عليه هذا المشتري، يشتري له الطعام والشراء ويطعمه ويشربه، هذه النفقات أيضا يرجع بها المشتري على البايع ويقول له أنا كنت أتخيل هذا المبيع لي، فما دام ليس لي إذن على هذا الأساس أنت غررتني، والمغرور يرجع على من غره، فلا بد حينئذ من أن تدفع لي غرامة عن تلك الخسائر. وهكذا لو فرض على أنه غرم المشتري للمالك الأجرة، كما لو كان المبيع حيوانا وركب المشتري ذلك الحيوان والمالك قال للمشتري لابد وأن تدفع لي أجرة ركوبك لهذا الحيوان، أنت انتفعت بهذا الحيوان من ركوب أو غير ركوب، فلا بد وأن تدفع لي أجرة ذلك. أيضا هذه الأجرة يحق للمشتري أن يرجع بها، لو غرمها إلى المالك يرجع بها إلى البايع. وهكذا لو فرض أنه كان هناك نماءات وغرمها المشتري للمالك كحليب، كما إذا كان الحيوان حيوانا حلوبا وشرب حليبه المشتري، البايع حينئذ يأخذ عوض الحليب، عوض هذا النماء، يقول لي هذا الحيوان وحليبه لي وأنت شربت غير ملكك، فادفع لي حينئذ واغرم حينئذ لي بدل الحليب ثمن الحليب قيمة الحليب. ففي مثل هذه الحالة أيضا يتمكن المشتري أن يرجع على البايع بكل ما غرمه من النفقات ومن غرامة الأجرة، أجرة الركوب أو غير الركوب، ومن عوض الحليب يرجع به. لكن طبيعي هذه كل هذه الأمور يرجع بها لو كان المشتري جاهلا بأن البائع ليس بمالك، وأما إذا كان المشتري عالما بأن البائع ليس بمالك ومع ذلك اشترى ودفع الثمن إليه وأخذ المثمن، في مثل هذه الحالة إن كان الثمن موجودا عين الثمن موجودة يرجع بها المشتري على البائع ويأخذها. بعدما رجع المالك على المشتري وأخذ الثمن، المشتري بدوره يتمكن أن يرجع على البائع ويأخذ الثمن ما دام موجودا. وأما إذا كان تالفا، وهكذا عوض الحليب لو أخذه المالك، وهكذا عوض الركوب، وهكذا النفقات الذي قدمها من أكل وشرب للحيوان هذا المشتري، كل هذه لا يرجع بها المشتري على البائع ما دام عالما، لأنه لا يصدق عليه عنوان المغرور ما دام عالما. إذا كان جاهلا يصدق عليه مغرور، والمغرور يرجع على من غار. أما إذا كان عالما فلا معنى للرجوع. لذا يقول: ولا فإن لم يجز كان له انتزاعه، انتزاع إن لم يجز المالك كان للمالك انتزاع، يعني أخذ المبيع من المشتري ويرجع المشتري بدورا على البائع بما دفعه إليه، يعني بما دفعه إلى البائع، ماذا دفع إلى البائع المشتري؟ الثمن، يرجع ليأخذ الثمن، وهكذا يأخذ ما اغترمه الغرامات، ما اغترمه من الغرامة، مشتق من الغرامة، ما اغترمه من نفقة، نفقة للأكل وللشرب، أو عوض عن أجرة، أجرة الركوب التي أخذها المالك يرجع بها المشتري على البائع، أو نماء، النماء مثل الحليب، عوض الحليب إذا أخذه المالك أيضا يرجع بها. كل هذا بشرط إذا لم يكن عالما أنه لغير البائع، يعني إذا لم يكن المشتري عالما أن هذا المبيع ليس للبائع وإنما البائع فضولي وليس بمالك، أو ادعى البائع أن المالك أذن له. أفرض كان البائع المشتري يعلم أن البائع ليس بمالك لكن وليس بجاهل، لكن ادعى البائع أنه أذن لي المالك، فقال: ما دام أذن لك إذن أنا أشتري منك، فباع البائع واشترى المشتري، حينئذ أيضا يرجع بهذه الغرامات. أما إذا فرض على أنه كان عالما لا هو مالك ولا هو مأذون من قبل المالك فلا يرجع. لذا يقول: وإن لم يكن كذلك، يعني إن لم يكن البائع مالكا ولم يكن مأذونا من قبل المالك لم يرجع بما اغترم بالغرامات. وقيل: لا يرجع بالثمن مع العلم بالغط. هناك رأي فقهي لبعض الفقهاء يقول أنه حتى لو كانت عين الثمن موجودة ما دام المشتري عالم بأن البائع ليس بمالك ولا مأذون بل غاصب، عرف المشتري أن البائع غاصب، غصب حاجة وجاء للسوق وباعها، فإذا أخذ المشتري الحاجة وقدم الثمن حتى لو كان الثمن عين موجودة لا يتمكن المشتري من الرجوع على البائع بعين الثمن، لأنه أهدر كرامة ماله حيث تعلم أن هذا ليس بمالك. فحينما سلمت لابد سلمت بنحو الهبة، أبحته وصلته على التصرف، فلماذا حينئذ تأخذه لا يحق لك الرجوع بعد أن صلته عليه؟ فيما إذا فرض أنه علم بأن هذا غاصب وكان المال موجود، فضلا عما إذا كان الثمن تالف. لذا يقول: وقيل لا يرجع بالثمن مع العلم بالغصب، يعني حتى لو كان الثمن موجودا. طبيعي هذا رأي فقهي، ولكن الرأي المعروف هو أنه إذا كان المشتري عالم بأن البائع غاصب فإذا الثمن موجود يأخذه، نعم إذا كان تالف لا يحق له الأخذ. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.